بإيقاع الغير في المعصية مطلقا، إن لم يفعل ما يأمره به من الحرام مطلقا. يعني هو قال يجوز ارتكاب كل المحرمات من أجل دفع الضرر عن المؤمنين، لأن هو الضرر معلم نحن فقهيا أعمل من الضرر المادي يعني تنمى عن البدن، ومن الضرر المعنوي الأخرى أي الوقوع في المعصية. فإذا بدلنا كلمة الضرر خلينا الضرر المعنوي يعني الضرر الأخروي يعني ارتكاب المعاصي، ايش راح تصير نتيجة الشيطان؟ يجوز ارتكاب كل المحرمات من أجل دفع وقوع المؤمن في المحرمات، وهي نتيجة لا يقول بها من أجل أن نحفظ الآخر من الوقوع في المعصية مطلقا، يعني حتى من دون ترجيع في الأهمية لمطلق الكلام. قال يجوز ارتكاب كل المحرمات الإلهية من أجل دفع الضرر عن المؤمنين، هذه نتيجته. طيب الهم مقدمة أن الضرر قسمان، ضرر مادي هذا الذي يصير تركيز الكلام عليه، وضرر معنوي وهو حفظ المؤمن من الوقوع في المعصية. فيجوز إذا هذا معنى نتيجة الكلام، يجوز ارتكاب كل المحرمات الإلهية من أجل حفظ المؤمن من الوقوع في أي محرم، بغض النظر عن كون هذا المحرم أقل من هذا الأهمية التنوع. لذلك وتكون النتيجة إذا بعد أن بدلنا هذا أو فسرناه ووضحناه، وتكون النتيجة جواز ارتكاب مطلق المحرمات من أجل حفظ الغير من الوقوع في مطلق المعصية، وهو مما لا يقول به أحد في التأثير. وضرر وضرر مادي ومعنوي بلا خلاف المذكور، يعني وإحكام لكل واحد آثاره ولكل واحد حسابه ولكل واحد شكله من أشكال الضمان، هذا خلاف بالتفاصيل وإلا هو ضرر. قال إذا أحضرنا إضافة ما يتعلق بالجنس السابق، وأيضا أحضرنا إضافة أنه يوجد مقطعان في كلام السلطوي في مثل سلطوي متعارضان متآكدان في موضع من مصباح الفقاهة، هما موضعان صفحة 682 679. يقول في أحدهما أنه لو أكرهه الظالم على أن يوقع الغير في معصيته وإلا أوقعه هو في معصيته، كان أجبره على أن يسقي زيدا خمرا فإن لم يسقيه سقاه هو خمرا، هذا فرض النسق. ففي موضع يقول الشيخ لا يجوز له أن يرتكب المعصية من أجل حماية غيره من المعصية، وفي موضع قال تجري قواعد باب المزاحمة، فنشوف أي المعصيتين أكثر أقوى ملاكاً أكثر هذه نتجنبها وندعوه إلى ارتكاب المعصية الأخرى. فإذا له موقفان سيد الخوي، أحدهما صفحة 682، لا نريد أن ندخل في تفاصيل نقاش للمسألة مرت بس لإلفات نظركم، نقرأها على السريع. قال أن يكره الظالم أحدا على ارتكاب شيء من المحرمات الإلهية سواء كانت هي الولاية أم غيرها من غير أن يترتب عليه في تركها ضرر أصلا، لأن الضرر يقع على الغير، ولكن الظالم أوعده على ترك ذلك العمل بإجبار غيره على معصية من حرمات الله. هذا هو إذن فرض المسألة، أنه إن لم تجبر أخاك زيدا على المعصية فإني سأجبرك أنت على المعصية. قال في موضع والظاهر أنه لا ريب في حرمة ارتكاب المعصية في هذه الصورة مطلقا، فإنه لا مجوز للإقدام عليها. هذا في موضع 682، لكن في موضع 679 قال إذا أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه، نفس فرض المسألة،
وحينئذ فلا موضع لأدلة نفي الإكراه والاضطرار والحرج والضرر بداهة أن الإضرار بأحد الطرفين مما لا بد منه جزما فدفعه. وإذن ما هو الحكم في هذه المسألة؟ قال وإذن فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم. ففي موضع الإذن قال لا ممنوع، بغض النظر عن أهمية، لا يجوز له أن يرتكب معصية من أجل وقاية غيره من المعصية مطلقا، بغض النظر عن كون ما يأمره به وما يؤدده به، لا بغض النظر. هذا في الموضع الأول وهو الصحيح طبعا اللي اخترناه هو هذا الموضع الأول، لا يجوز له أن يرتكب معصية من أجل أن يقي غيره من المعصية، خصوصا على طبعا نص كلامه يقول على أن يلجئ ذلك الغير إلى المعصية. زين خو إذا تلجئ ذلك الغير المعصية، ذلك الغير صار مكره وصار معذور وصار الفعل مو حرام بالنسبة إلى ذلك لأنه مكره بعد، إذن وين المزاحم حتى ترخص لهذا أن يرتكب المعصية؟ إذا تقول له أكرهه على أن يلجئ غيره إلى المعصية وإلا أجبره هو على المعصية، خزين ذاك إذا مكره على المعصية خلص مرخص له فيه، فبعد ما وجه المزاحمة حتى يرجح الأمر؟ فقطعا إذا لا يجوز له أن يرتكب المعصية، ذاك هو يشعر بأنه مكره ومجبور خلص يعمل بالرخصة المتاحة له. هذان إذن موردان أحببنا أن نضيفهما مع بعض التعليقات لأن ما نقدر نعيد كل المطلب، بس إضافات يمكن إعادته. ثم انتقل الشيخ الأنصاري كما نتذكر إلى أن بعد أن قال أن دفع الضرر على الغير يبيح ارتكاب كل المحرمات الإلهية، قلنا لزين وهل دفع الضرر عن الغير يبيح الإضرار بالغير والمحرمات الإلهية؟ لا، محرمات مع الآخرين. قال لا، هذا لا يباح به هذا الشيء لعدم جريان أدلة الإكراه والحرج مثل ما نتذكر، وإن كان ومكان مناسب له قدس سره، هذا من التعليقات اللي أضفناه، مكان مناسب له أن يستدل بعدم جريان أدلة الإكراه وأدلة الحرج، كان يمكن أن يقول أن أدلة الرفع امتنانية وليس من الامتنان الترخيص بأن يضر الآخرين من أجل أن يدفع الضرر عن الآخر، كان له أن يتمسك بهذا، لكن هو تمسك بعدم جريان هذه الأدلة. على كل هنا محاولة للسيد الخميني قدس سره اللي وصلنا لها هنا بعد أن قال الشيخ قدس سره أن دفع الضرر أو ما سميناها بأقسام التقية، التقية الخوفية، التقية التي تخاف بها على المؤمنين، هذه قال الشيخ الأنصاري لا تبيح الإضرار بالآخرين. السيد الخميني قدس حاول أن يستدل على أنه لا، هذه التقية حتى تبيح الإضرار بالآخرين. واضح هذا مطلبنا الآن، وهي خطوة كما ترى يعني على خلاف ما قال الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال على أن خوف الضرر على الآخرين ودفع الضرر على الآخرين يبيح فقط المحرمات الإلهية ولا يبيح الإضرار بالآخرين. سيد الخميني لا، محاولت الآن يريد أن يقول ممكن تعميم القول بالجواز حتى للإضرار بالآخرين. بماذا؟ إذن هذا، ولكن السيد الخميني قدس سره قرب إمكان تعميم الجواز للإضرار بالغير أيضا خلافا للشيخ الأنصاري، مستدلا بما عنونه، هكذا تجدون العنوان في كتاب المكاسب المحرمة، تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس. تستطيع بالتقية وبمسوغ التقية وبمبرر التقية أن حتى تتجاوز وتضر بحق الناس. قال قدس سره ما الدليل على ذلك؟ قال مقتضى عموم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وصحيحة أخرى عنه وعن غيره، عن زرارة وآخرين، قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. قال: هذه عندنا روايتان معتبرتان صحيحتان فيهما عموم. العموم يقول: التقية في كل ضرورة. فلماذا لا نتمسك بهذا العموم ونقول أنه التقية شاملة حتى للإضرار بحقوق الغير؟ فلاحظ خبر مقتضى وينه، كما تعودنا بكتب فقه الاستدلال نلقاه وراء صفحة صفحتين، أحيانا السلام وبعيد وراء أربعة أسطر نلقى هذا الجواب الخبر مقتضى. فإذا مقتضى عموم صحيحة زرارة كذا وكذا جوازها في كل شيء، جواز التقية في كل شيء يضطر إليه، كما إذا خاف على نفسه أو عرضه أو نفس من يكون بمنزلته من أهله وخاصته وعشيرته الأقربين أو عرضهم أو على ماله الذي إذا سلب عنه يقع في الحرج والمشقة الشديدة، من غير فرق بين حق الله وحق الناس ما عدا الدم. هذا هو وردت فيه المقيدات والمخصصات، أنه إذا بلغت الدم فلا تقية. قال: دعونا نتمسك بهذه العموم، عموم صحيح الزرارة، ونقول أن التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم. خلص كل شيء مطلقة شاملة حتى لحقوق الناس. نعم خرج منها الدم بأدلة خاصة تقول إذا بلغت الدم فلا تقية، فلماذا تخاف أيها الشيخ الأنصاري وتقول أن هذه التقية لا تبيح الإضرار بالغير؟ لا، قولها من دون ترددين. يقول قدس سره: وما ذكرناه من شمولها لحق الناس، هذا الذي استفدنا من عموم الصحيحة، وإن كان بعيدا. أنا أعترف أنه وجدانا صعب القول بمثل هذا الكلام سيما بعض مراتبه، لكن لا محيص عنه بعد تطابق النص والفتوى عليه. قال: مو بس أنا فهمت هذا من النصوص، لا، سأقرأ لكم بعض كلمات الأصحاب. سيد الخميني يقول: سأقرأ لكم بعض كلمات الأصحاب وهي بهذا المضمون وبهذا المعنى، أنه بالتقية محل الكلام تقية الخوفية، يعني التقية لدفع الخوف والضرر عن النفس وعن المؤمنين. قال مثل من هذه النصوص، قال الشيخ طوسي في النهاية في باب الأمر بالمعروف، قال: فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى، إلى أن قال: ولا يجوز له أن يحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين حكم القضاء فليجتهد أيضا في تنفيذ الأحكام على ما يقتضيه شريعة الإسلام والإيمان. إذا جاءت الظروف وصار قاضيا لدى أهل الجور فعليه أن يحكم بما أنزل الله تعالى وفق مذهب أهل الحق، فإن اضطر على تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف، لماذا اضطر؟ بالخوف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم، محل الشاهد هنا، جاز له تنفيذ الحكم، وهذا الحكم قد يكون فيه أخذ مال من الآخرين، سجن للآخرين، ضرر على الآخرين مطلقا، جاز له تنفيذ الحكم هذا على خلاف الحق ما لم يبلغ ذلك قبل النفس، فإنه لا تقية في قتل النفوس.
قال لاحظ كلام الشيخ في النهاية مطلقون، يجوز له ما دام اضطر، ما دام اضطر لأن يوجد تهديد عليه أو على المؤمنين إلا إذا وقال الشيخ في النهاية، لكن مو في كتاب الأمر المعروف، في كتاب المكاسب في جملة من كلامه قال: فإن لم يتمكن من إقامة حق على وجه والحال ما وصفناه، يعني كان في حال تقية وخوف على نفسه أو على غيره، يقول جاز له أن يتقي في جميع الأحكام والأمور، تصريح بالعموم، ما لم يبلغ ذلك إلى سفك الدماء المحترمة. إذن هذا العموم واضح. وفي المراسم قال: وقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، إلى أن قال في المراسم: فإن اضطرتهم تقية به أجابوا داعيها. هذا الحكم على خلاف الحق، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها، أيضا الحكم مطلوب. وفي السرائر بعد دعوى الإجماع على عدم جواز إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام والحكام من قبله قال: فإن خاف على نفسه من ترك إقامتها فإنه يجوز له أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس. نفس المضمون أيضا، يجوز له إذن كل شيء، وهو منطوق الصحيحتين اللي ذكرناه، إلى أن قال في السرائر: فإن اضطر إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف على النفس أو الأهل أو المؤمنين، في تصريح بالعموم، أو على أموالهم، جاز تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس، فإنه لا تقية له في قتل النفوس. هذا مو بس النص يدل به على العموم، لا حتى فتاوى أساطين الأصحاب فيها تصريحهم، وابن إدريس تصريحهم أنه يخاف يجوز له أن يحكم في أموال الناس وأعراضهم إلا في، وفي الشرائع قال: فإن اضطر إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص عن ذلك ما لم يكن قتلا لغير المستحق. وفي المنتهى أيضا آخر ما نقل من قال: فإن اضطر هذا القاضي إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة ما لم يبلغ الدماء فلا يجوز التقية فيها على حالين. هل يمكن قبول هذا الكلام؟ هل وجدان المتشرع يقبل هذا الكلام بغض النظر عن يعني مناقشته أو صحة استدلاله؟ لأن المشكلة هذا باب سيسوغ لكثير من أفعال الذين يدعون أو ينظرون إلى أنفسهم أنهم مكرهون وأنهم في مواقع معينة من السلطة إذا لم ينفذوا فإنهم يعدمون إلى آخر الكلمات. إذن هذا الذي قاله السيد الخميني قدس سره بأن النص والفتوى متطابقان على أنه لدفع الضرر عن النفس وعن المؤمنين يجوز حتى الإضرار بالآخرين، لكن بشرط أن لا يبلغ الدم. أقول يمكن الرد على هذا التقريب بأكثر من وجه. أولا أن يقال احنا استخلينا من النصوص، من الفتاوى الاصحاب، احنا المهم عندنا النصوص الان، هل نستطيع ان نستفيد منها هذا العموم ام لا؟ والنصوص خبالنا صحيح الزراره اللي يقول فيها عليه السلام ابو جعفر: التقيه في كل ضروره، خلص، وصاحبها اعلم بها حين تنزل به، وصحيحتي الاخرى مع مجموعه من اصحاب يقول أبو جعفر أيضا التقية في كل شيء، فنتمسك بعموم كل شيء إلا الدم، خرج بدليل خاص اللي يقول إذا بلغت التقية الدم فلا تقية. أولا أن يقال إن قوله عليه السلام كل شيء هنا مجمل ولم يؤت به لإفادة العموم، وإنما لنفي توهم حصر التقية في مورد معين. وعندنا حصر إضافي هنا نسميه هذا عموم إضافي، يعني كأنه يوجد توهم أن التقية فقط في مورد معين وهو إظهار كلمة الكفر واستبطان الإيمان. فالإمام لدفع هذا التوهم يقولهم لا، ترى التقية مو فقط في هذا المورد، في كل شيء يضطر إليه ابن آدم. فالإمام إذن هنا ليس بصدد البيان من حيث العموم حتى يستدل به، الإمام الآن بصدد نفي حصر التقية في مورد معين، فلا يثبت عموم هنا في كل شيء. هذا الرد الأول، يمكن بالتأمل إن شاء الله يصير واضح. أعيد حتى تكون فكرة، أن يقال أن قوله عليه السلام كل شيء هنا مجمل، لأن ليس بصدد البيان الإمام من حيث العموم، الإمام ليس بصدد بيان العموم، الإمام بصدد بيان يرفع توهم لدى الآخر يظن أن التقية باعتبار موردها في القرآن هذا، إلا أن تتقوا منهم تقاتل في قضية عمار بن ياسر، فيوجد توهم على أن موضع التقية ومحل التقية هو فيما لو خاف على نفسه من القاتل فله أن يظهر كلمة الكفر ويبطل الإيمان. فالإمام ردا على هذا التوهم يقول لا، التقية يمكن أن تكون في كل شيء، فقط لكي يرفع هذا التوهم الانحصار اللي في ذهن السائل. فالإمام ليس بصدد البيان من ناحية العموم حتى يتمسك به، وإنما لنفي توهم حصر التقية في مورد معين كإظهار كلمة الكفر واستبطان الإيمان ونحوه، فجيء بهذا العموم لإبقاء مجال التقية مفتوحا في كل مورد على نحو الإيجاب الجزئي مقابل السلب الكلي لما عدا الموارد المتوهمة. فالإمام هذا اللي يريده، يريد يلغي هذا النفي للتقية إلا في مورد معين أو أكثر من مورد معين، المهم الإمام يريد يرفع هذا التوهم أن نتصور أن التقية خاصة فقط في إظهار الإيمان أو الولاية، خلنا نضيف إلى مورد ثاني الولاية، أن التقية في قضية أن الإنسان يتبرأ من الولاية ظاهرا لكنه يعقد قلبه عليها سواء بالإيمان أو بالولاية. فالإمام عليه السلام يريد يقول لا، التقية أوسع من ذلك، يمكن أن تكون في كل شيء. ما هو هذا الشيء اللي يمكن به؟ الإمام ليس بصدد البيان، يقول لك هذا التمس من أدلة أخرى، هذا مجمل هنا الكلام، لا يصح لك أن تتمسك بالعموم، أنا فقط الآن بصدد رفع هذا التوهم اللي تصور أن التقية منحصرة في هذه الموارد. هذا إذن يمكن أن يكون الوجه الأول للرد. ثانيا أن يراد بكل شيء في صحيح الزرارة التعميم، هذا السرد نتقدم خطوة نقول لزين، خلنا نتقدم يا خلنا نقول يستفاد التعميم، وإلا احنا بالخطوة الأولى بالرد الأول ألغينا التعميم وقلنا هذا مجمل، الآن خلنا نتقدم ونقول يراد بها التعميم. ولكن إذن ثمياً أن يراد بكل شيء بين قوسين، يعني الواردة في الرواية التعميم، ولكن لخصوص المحرمات الإلهية، عام لكن لحصة خاصة وهي خصوص المحرمات الإلهية. لما الإمام يقول عليه السلام التقية في كل ضرورة وصاحبها، يقصد من المحرمات الإلهية، يعني لو اضطريت إلى مثلا فعل كذا معصية أو كذا معصية أو كذا، من المعاصي، وليس يعني هذه الكلية هذا العموم منصرف عن حقوق الناس والإضرار بهم، فهي تفيد العموم نعم، لكن في خصوص المحرمات الإلهية. تقول أليس هذا تبرعي يعني، وإلا هي ظاهرة في العموم كما استفادها الأصحاب، فما هو دليلك على هذا الحمل؟ أقول طبعا ما يصير نتبرع بكيفنا، بقرينة رواية أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. هذه الروايات كلها في وسائل الشيعة، كتاب أمر طبعا معروف من أبواب الأمر والنهي باب 25. ما وجه القرينية؟ فإنها بقرينة ذكر حكمين شرعيين هما النبيذ والمسح على الخفين، يستفاد منها كون العموم خاصا بالأحكام الشرعية، وبهذا البيان يرتفع الإجمال في صحيحة زرارة. إذن هذا هو الرد الثاني. مو بالرد الأول قلنا أن كل شيء مجمل هنا للإمام ليس بصدد البيان من هذه الناحية، وإنما فقط أن ينفي، هذا مو قلنا. بالنقطة الثانية لا، أريد نرفع هذا الإجمال ونقول أنها تفيد العموم، لكن عموم مو لكل شيء، حتى الإضرار بحقوق الناس لكل شيء من المعاصي الإلهية بينه وبين الله تعالى. تقول ما الدليل على ذلك؟ قلت لك توجد رواية بنفس هذا النص، بنفس هذه الصياغة، الإمام يقول فيها لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء، نفس النص، إلا في النبيذ والمسح على الخفين. والنبيذ والمسح على الخفين حكمان شرعيان، فبقرينة هذا الاستثناء يستفاد على أن كل شيء المراد به كل الأحكام الشرعية، يعني كل ما سماها بالمحرمات الإلهية المعاصي بينه وبين الله تعالى، بقرينة ذكر حكمين شرعيين النبيذ والمسح على الخفين. فبقرينة هذا الاستثناء يكون المراد بكل شيء أي بين العبد وخالقه من المعاصي المعروفة. فإذن هذا رد ثاني، وبنفس الوقت هو يرفع إجمال النقطة الأولى التي ذكرناها أنها مجملة. هذا الرد الثاني. الرد الثالث ما اعترف به قدس سره نفس سيد الخميني، يعني هو لما ذكر هذا الكلام ذكر ردا عليه، قال في الرد إذن ثالثا ما اعترف به قدس سره في مناقشته لإطلاق الحكم، أن هذا الحكم لا ممكن مناقشة فيه، قال بغاية بعده في بعض المراتب، وإمكان أن يقال بأن تلك الأدلة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغير. نقدر يعني هذه النقطة نصوغها بعد الصياغات، نقول إما أنه إذا فهمنا منها الإضرار بالغير هذا راح يصير نقض للغرض، لأن إنما شرعت التقية لحفظ أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، كيف تكون نفس التقية مبررا للإضرار بالناس في أموالهم وأعراضهم؟ هذا نقض، هذا يمكن أن نقرب هاي النقطة الثالثة، أو نقرب بالتقريب آخر بأن نقول أن هذه أدلة الرافع وأدلة الرخصة أدلة الامتنانية، فالمفروض أي أثر مخالف للامتنان لا يمكن نسبته إليها. فتجي تقول تمسك بعموم التقية لجواز الإضرار بالآخرين، فهذا خلاف الامتنان، وهذه الأدلة امتنانية، فإذا لا يمكن أن يكون لها هذا الأثر. هذا إذن ملخص الوجه الذي قاله قدس سره، وهو طبعا وجه صحيح. ثم ذكر كلاما مفصلا قد لا يناسب أن نعرضه يعني في الدرس، لكنه موجود. في ختام كلامه الشيخ الأنصاري لخص موقفه، شو تسميها، لخص نتيجة هذا البحث. قال: وكيف كان، وكيف كان أشبه بالخلاصة. إذن قال: فهنا عنوانان. إذن الآن كما نتذكر في أكثر من درس، رحلة طويلة صارت للشيخ الأنصاري. أولا تحدث هل بالإكراه يباح أم لا يباح، وقال يباح بالإكراه، لكن سألنا ما هي حدود الإكراه، قال الإكراه الخوف على النفس وخاصة أهله. قلنا لزين، وإذا هدد بإيقاع ضرر بالمؤمنين، قال هذا ليس من الإكراه، الإكراه هو الخوف على النفس والأهل خاصة، أما إذا الخوف على المؤمنين هذا ليس من الإكراه. قلنا لزين ليس من الإكراه، بس هل هو يسوغ الدخول في ولاية الجائر أم لا؟ الخوف على المؤمنين بغض النظر عن كونه داخل بالإكراه، قال نعم يسوغ الدخول في ولاية الجائر، مو بس ولاية الجائر، لا يسوغ كل المحرمات الخوف على المؤمنين، وإن لم يكن ما داخل بعنوان الإكراه. هذا بخلاصة كل المباح. ثم سألنا زين وبقية المحرمات كالإضرار بالغير، قال لا هذا لا يباح بها. فالآن هاي الخلاصة اللي يريد أن يقولها: وكيف كان، فهنا عنوانان، الإكراه ودفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه. فإذن قال عنوانان، هذا خوف الضرر ما داخل بالإكراه، لو توعده بإيقاع الضرر هذا عنوان مستقل، هذا ليس داخلا في الإكراه، وقد يباح فيه بعض الأمور. زين. ثم يدخل في تفصيل الأحكام، يقول: والأول أي الإكراه يباح به كل محرم. هذا انتهينا منه في التنبيه الأول وليس في التنبيه الثاني. الإكراه نتذكر قال يجوز له ارتكاب كل المحرمات حتى الإضرار بالغير إلا الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيته ولا إكراه طبعا. زين، فإذا الأول وهو عنوان الإكراه يبيح كل محرم حتى الإضرار بالغير ما عدا طبعا إراقة الدم كما قلنا، وهذا وين انتهى البحث فيه في التنبيه الأول، انتهينا منه. قال: والثاني أي العنوان الثاني وهو دفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه. قال: إن كان، يبدأ في التفصيل وكأنه قدس سره يعني يريد أن يحاول أن يحصر الصور المحتملة، كم هي ستكون الصور المحتملة. هنا عندنا ضرران، ضرر مراد إيقاعه أو دفعه عن الغير، وضرر متوعد به الغير إن لم يفعل. فهنا عندنا ضرران، يقول له: إن لم تأخذ المال من زيد أخذت المال من عمرو. كلامنا في الإضرار بالغير الآن وليس بالنفس، بالنفس انتهى بالتنبيه الأول، لذلك هنا يمكن التعليق على قوله ودفع الضرر المخوف عن نفسه، هذا المفروض يدخل في الإكراه، وهذا بالتنبيه الأول انتهى. الكلام الآن في التنبيه حول الإضرار بالغير. فالآن إذن هذا شخص هدد إن لم يوقع الضرر بسين من الناس فإن الظالم سيوقع الضرر بصاد من الناس، فهل هذا دفع الضرر عن صاد مبيح لإيقاع الضرر بسينه؟ هذا هو فرض مسألتنا في التنبيه الثاني بعد أن عدل عن عنوان الإكرام، أن دفع الضرر عن الغير مبيح للإضرار بالغير، كلاهما غيران مو هو. فإذا كم الصور المحتملة هنا؟ عدنا غيران سين وصاد، وكل سين فيه ثلاثة احتمالات، لأن يمكن أن يكون الضرر متعلقا بنفسه أو بعرضه أو بماله، هذا المراد إيقاعة أو المراد دفعة. زين ما توعده به إن لم يفعل يمكن أن يكون ضررا أيضا بالنفس أو بالعرض أو بالمال. فالصور ثلاثة في ثلاثة ستكون تسع صور هذا محتمل. فإذا أردنا كما كانت بعض الكلمات أنه تدخل قضية أنه الأهمية ونقدم أيهما أهم، بعد هاي التسعة لازم تضربها في عناصر جديدة فتضاعف الاحتمالات. فإذا حتى نقدر نرسم خارطة لكلام الشيخ الأنصاري ونشوف استوعب الصور أو لا، وكون قبالنا هذه إذا أن الضرر المراد دفعه عن المؤمنين يمكن أن يتعلق بأنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، والضرر ليتوعدني به لولا ما فعل يمكن أن يتعلق بالأنفس أو بالأعراض أو بالأموال. ثلاثة في ثلاثة تسعة إذا ما أدخلنا عنصر الترجيح بالأهمية. فعلى ضوء هالخارطة شوف الشيخ الأنصار رح يدخل ببيان الصور. قال والثاني، ثاني من العنوان الثاني يعني قال عنوانان الإكراه هذا أخرجه لأن أنا منتين. عنوان الثاني وهو دفع الضرر المخوف عن نفسه وعن غيره من المؤمنين. قال هذا قلنا ثلاث صور يحتمل فيه، قد يتعلق بالأنفس وقد بالأعراض وقد بالأموال. قال إن كان هذا الضرر المراد دفعه عن الغير متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير. إذن ثلاث صور الآن اختصرها، أنه إذا كان الضرر المراد دفعه عن الغير ضرر متعلق بنفسه إزهاق روحي، قال إذن هذا مقابله جاز كل محرم من المحرمات الإلهية أو المتعلقة بالأموال. لما نعلم من أهمية النفس. يقول والثاني أي العنوان الثاني إن كان متعلقا بالنفس أي الضرر المراد دفعه جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير، وهل عليه ضمان أو لا؟ قال لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه. قال لعدم الإكراه المانع عن الضمان، هاي الفقرة اللي أخذناها في بعض الدروس السابقة وقلنا أن المكره عليه ضمان أم لا. قلنا الشيخ الأنصار يرى أن المكره لا ضمان عليه. ماذا كانت قرينتنا؟ هاي الفقرة يقول لعدم الإكراه، ماكو إكراه هنا، خوف الضرر على الغير ليس داخلا في معنى الإكراه. فإذا ماكو إكراه إذن أكو ضمان، لأن ما الذي يسقط الضمان؟ قال الإكراه، وهذا طبعا ناقشنا فيه. قال لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو استقراره، هنا أشبه به تردد يعني، قد يكون الإكراه هو مانع عن أصل الضمان، لا قد يكون عليه ضمان لأن أضر بالغير لكن ما يستقر عليه لأنه سبب ضعيف، يستقر على المكره لأنه هو السبب الأقوى. يقول وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمل. ما زلنا بالصورة الأولى وهو إن كان الضرر المراد دفعه متعلقا بالنفس هذا يجوز به كل محرمين. قال المحرمات الإلهية كلها هاي منتين منها، والمحرمات مع المخلوقين الإضرار المالي هم منتين منه طبعا، والإضرار بالنفس هذا منتهين من عدم جوازه، هذا هم كن نخرجه لما يجوز من أجل حفظ نفسه نزيق نفسه. فبقى وين التأمل والتردد عنده؟ لو كان إنقاذ هذا النفس متوقف على هتك عرض قال هذا فيه تأمل، ما ندري أيهما. وش التأمل؟ شنو معيار الأهمية؟ شنو شو يقول وأما الإضرار بالعرض، والإضرار بالعرض يقول هم له مستويات، قد يكون إضرار بالعرض بمعنى كلمة جارحة توجه كلمة نابية، لكن قد يصل هتك العرض إلى معنى يعني الزنا ونحوه. قال ففيه تأمل، هذا ما أقدر أجزم أن إنقاذ النفس نفس الغير تبيح الزنا بعرض الغير، فيه تأمل، لكن يقول ولا يبعد ترجيح النفس عليه. لهذا الذوق المتشرع على أن الدم أهم من كل شيء وأن حقن الدم أهم من كل شيء. إذن هذا الشق الأول، وهو إذا كان الضرر المراد دفعه متعلقا بالنفس، وعرفنا الساخارة جازت كل المحرمات الإلهية وجاز الإضرار المالي ولم يجوز قطعا الإضرار بالنفس، أما زين يجوز الإضرار بالعرض من أجل وقاية النفس والدم، قال فيه تأمل، بس نقدر نقول نعم يجوز على مستوى الزنا. قال وإن كان متعلقا بالمال، يعني الضرر المراد دفع عن الغير متعلقا بالمال، صون ماله من الضرر، هذا يجيز لي الحق الضرر بالآخرين لولا. قال وإن كان متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا مطلقا، حتى في اليسير من المال، حتى لو كان تدفع مالا مثلا من أجل مال أكثر منه، تجي تعتدي على مال يسير من حفظ لحفظ مال كثير، قال لا يجوز مطلقا، مسألة ليست خاضعة للترجيح والأهمية. تقول هذا راح يروح لمئة دينار، خلي أحمي هاي المئة دينار بأن أوقع ضررا مقداره 50 دينارا بهذا، 50 أقل من 100، لا، يقول ليس لك ذلك مطلقا ما يجوز. وإن كان متعلقا بالمال الضرر المراد دفع عن المؤمنين فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا، يعني مطلقا، حتى في اليسير من المال. لا تقول أني من أجل أن أحمي مالا كثيرا ما يخالف تجاوز على مال قليل، لا. فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجوز. صحيح الفرس أهميته وقيمته أكبر من الحمار المسكين، هذا الذي وين ماكو بلية وذبوا الحمار المسكين، لا، يقول هذا لا يجوز. فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره، يقول أنه هذا فدوى، الحمار فدوى للفرس، لا ما يجوز له حتى لو كان أقل أهمية. إذن هذا الساصر الشق الثاني، وهو ما لو كان الضرر المراد دفعه متعلقا بالمال. قال وإن كان متعلقا بالعرض، الضرر المراد دفعه عن الغير متعلقا بعرضه، هم يجوز كل محرم أم لا؟ قال ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأملون. قال إذا كان الضرر المراد دفعه عن الغير متعلق بعرضه، فهنا شنو مجال الجواز الموجود بالنفس؟ هذا ما يجوز أكيد، واحد يجي يضر بنفس الناس من أجل حمايته، لكن يقول بالمال، يقول بها بابو جو فيه تأمل، يعني لحفظ عرض الغير تتجاوز على أموال الغير. قال يمكن هاي نقدر نقول زين، بعد خلنا نقدم خطوة، من أجل حفظ عرض الغير تهتك عرض الغير لكن هتكا أقل من هذا الهتك، مثلا درجات تفاوتة ما نحتاج أن نضرب الأمثلة. قال أيضا فيه تأمل، أيضا ما نقدر نجزم. شوف يقول وإن كان متعلقا بالعرض، يعني الضرر المراد دفعه عن المؤمنين متعلق بالعرض، ففي جواز الإضرار بالمال، مال الغير الآخر، مع الضمان طبعا أو العرض الأخف، يضر الغير ضررا بالعرض أخف من العرض المدفوع عنه. يجب أن هنا عندنا اثنان غيران، غير نريد أن ندفع عنه ونحفظه ونصونه، وغير نريد أن نضر به لدفع الضرر عن ذلك الغير. يقول وأما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظم فإنه لا يجوز بلا إشكال. هاي لا تناقش بيها، أن تضر بالغير بنفسه، تضر بنفس الغير أو تضر بعرضه، الضرر الأعظم بالعرض هذا لا يجوز بغض النظر عن كل التفاصيل ذكرنا، سواء كان الضرر المراد دفعه متعلقا بالنفس أو بالعرض أو بالمال، لا هاي لا تتقرب إليه مع تفصيل. لكن يمكن إذا نقدر نلغي بعض التعليقات للوقت، بس نذكر بالختام ما نحن يعني كان موقفنا حتى لا يصير تشويش. أقول وظهر أنه قدس سره، جزم أي خلاصة موقفه من هذه الصور، وظهر أنه قدس سره جزم ببعض الصور كجواز ارتكاب سائر المحرمات حتى الإضرار بمال الغير من أجل حفظ النفس، هذه أول صورة ذكرها، هذا الجازم به. بعد مما جزم ماذا؟ وعدم جواز الإضرار بنفس الغير وعرضه الأعظم مهما كان الضرر المتوعد به والمراد دفعه، هاي آخر صورة اللي قال أيضا مجزوم بها. لا يجوز لك أن تضر بنفوس الآخرين أو أعراضهم بالعرض الأعظم من أجل أي شيء، هذا لا يجوز بلا إشكال. ونحن قد وتأمل طبعا بالصور الأخرى، ونحن قد منعنا من كثير منها وحددنا موارد الرخصة، هذا كله انتهينا منه في النقاش، حددنا موارد الرخصة وأحلنا الأمر إلى نظر الفقيه لاحتياج الحكم إلى ذوق سليم لأحكام الشريعة والترجيح بينها وخبرة ومعرفة باللوابس والظروف ونحو ذلك، لئلا تتخذ هذه الأحكام ذريعة للظلم والفساد، والله العاصم. هاي لا يمكن أن تترك هكذا الأحكام، وكل من يطبقها كيف ونخلي يقرأ هذه الأحكام وهذه التأملات كما يريد، لا لابد للفقيه العارف. ثم إن شاء الله الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات الشيخ الأنصاري بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.